إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موضوعنا اليوم موضوع مهم. موضوعنا اليوم هو الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع أدرجه العلماء في كتب العقيدة، فهذه المسألة من المسائل التي يوالي أهل السنة عليها ويعادون أيضا عليها، فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في عقيدته التي نسبها إلى أبي حنيفة وإلى صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، قال عن الصحابة: نحب من نحبهم ونبغض من نبغض ونبغض من يبغضهم. نحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم. وقال: حبهم إيمان، دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فانظروا إلى أهمية هذه المسألة، فهي من المسائل التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها. على المسلم أن يعرف قدر الصحابة ومكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. على المسلم أن يعرف مكانتهم في هذه الشريعة. أستهل هذه الكلمة بكلمة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد قال: إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد، نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فلأهمية هذه المسألة اخترنا اليوم أن يكون الحديث عن هذه المسألة، لأهميتها ولمكانتها ولأنه واجب على كل مسلم أن يتفقه فيها وأن يعرف مكانتها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. The Sheikh, after praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending prayers and salutations upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he mentions the topic today which we have chosen, which is of course the companions in light of the Quran and the Sunnah. And he mentions, the Sheikh, that the ulama, the scholars, they place this topic in the books of aqidah, in the books of creed, in the books of belief and the likes. And the Sheikh mentions just an example of that, which is the book of Al-Imam al-Tahawi, which he's actually attributed this creed in this text to Abu Hanifa rahimahullah and his two companions and students, Abu Yusuf and Muhammad al-Shaybani, his two main companions and students. And in that text, he mentions clearly the aqidah of Ahlul Sunnati wal Jama'ah, regarding the creed of Ahlul Sunnati wal Jama'ah, regarding the companions. And he says that we love them, or we love whoever loves them, and we hate whoever hates them. We love whoever loves the companions, and we hate whoever hates the companions. And he says, loving them is religion, meaning from the religion, and goodness and belief, and hating them is from the opposite of this and from hypocrisy. So it is incumbent upon us and upon every single Muslim that he understands this matter, and he understands who the companions really are, and he understands their status and their position. And the Sheikh mentions a beautiful statement from one of the greatest of companions, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, where he says that Allah Azza wa Jal, he looked into the hearts of the slaves and he found and saw that the best of hearts were the hearts, or was the heart, of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So he chose him for himself. He chose the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for himself, and he sent him with the message. And then he looked into the hearts of the slaves after the heart of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And he saw that the best of hearts, the purest of hearts, the most sincere of hearts were the hearts of the companions. So he chose them as the ministers and the supporters of the religion and of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So due to all of this and many more textual evidences, we chose this topic today, the topic of the companions. And once again, it is incumbent and obligatory upon every single Muslim to understand their status and their position.
من هم الصحابة؟ أو ما هو تعريف الصحابي؟ ننقل لكم ما اختاره الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. قال أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا هو تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وصحبه لفترة طويلة أو لفترة قصيرة، سواء روى عنه أو لم يروي عنه، سواء غزا معه أو لم يغزو معه، ولو رآه للحظة، ما دام رآه وهو مؤمن به فهو في عداد الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو تعريف الصحابي. وعدد الصحابة هناك نقول كثيرة، لكن ننقل لكم ما قاله أبو زرعة الإمام، أنه قال يبلغون 100,000، 100,000 وعشرين ألفا، 100 يعني يبلغون 120,000. يعني هناك بعض الأحاديث، مثلا في فتح مكة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، ثم خرج إلى حنين باثنتي عشر ألفا، وخرج إلى تبوك بعضهم يقول بأزيد من 30,000، وبعضهم يقول بحوالي 40,000، بحوالي 40,000. وجابر رضي الله عنه لما وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى ما بين يدي، نظرت أمامي إلى ما بين يديه صلى الله عليه وسلم، نظرت إلى مد بصري بين يدي من بين راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير، خلق كثير. أيضا يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في البلدان، فيقول الإمام مالك أنه مات في المدينة 10,000 من الصحابة، 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو بكر بن أبي داود فيما رواه عن الوليد بالشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل بلاد الشام أن الله سبحانه وتعالى خصها بهذا العدد الكبير من الصحابة. يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمل الصحابة على نشر دين الله، فخرج إلى بلاد الشام 10,000 صحابي. يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله نزل بالكوفة من الصحابة 1,050، منهم 24 بدريا، 24 بدريا. وهذا يدل على مكانة الصحابة وعلى مكانة أهل بدر. أحصوا من دخل من أهل بدر إلى أهل الكوفة 24 بدريا. أما عدد الرواة من الصحابة فقال الحافظ ابن كثير: والذي روى عنهم الإمام أحمد مع كثرة روايته واطلاعه واتساع رحلته وإمامته من الصحابة 987، يعني ما يقرب من 1000، 987 نفسا. ثم يعني نظر في الكتب الستة من الزيادات على مسند الإمام أحمد فكان ذلك قريب من 300 صحابي. هذا باختصار يعني عن عدد الصحابة وكيف تفرق الصحابة في البلدان وعدد من روي عنهم من الصحابة، هذا على وجه التقريب ليس على وجه التحديد.
So the Sheikh says, in respect to the definition of the companion, first and foremost, he chose the definition of Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, and that is that whoever, so what is a companion, brothers? Whoever met the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whilst believing in him and died on Islam. So the Sheikh says, it doesn't matter if this individual that met the Prophet sallallahu alaihi wasallam had met him for a long time or a very short time, even to the extent if he just saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst believing in him and died on Islam, this individual is known as a sahabi, he is known as a companion. Whether he fought with him or did not fight with him, whether he traveled with him or did not travel with him, as we said, just seeing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, believing in him and dying on that makes an individual from the companions radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. He mentions the amount of companions. There is a lot of difference of in respect narrations to this. Abu Zura'a rahimahullah, he says that they reached 120,000 approximately. Fath Makkah, it's mentioned that there was 10,000 then. When he went out to Hunayn sallallahu alayhi wasallam, there was 12,000. When he went to Tabuk, there was approximately 30,000 or more than 30,000. And as some said, approximately 40,000. Jabir radiallahu ta'ala anhu, also one of the giants amongst the companions, when he explains the Hajj of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he says that I saw in front of me to the extent as the eye could see, and I looked at the right side and I could see the same thing, and I looked at the left side and I could see the same thing, and from obviously in front and behind the Prophet sallallahu alayhi wasallam, there was the similar amount as far as the eye could see. So you could only begin to imagine the amount of companions that there was. And after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions, they began of course naturally to split in different areas, in different cities, in different countries around the world. Malik, Imam Malik, Ibn Anas Ibn Malik rahimahullah ta'ala, he says that approximately 10,000 of the companions, they died in Al-Madinah, and 10,000 of the Prophet, or as Abu Bakr Ibn Abi Dawood, he says that there was likewise approximately 10,000 who passed away in Ash-Sham. And the Sheikh says this is from the virtues of Ash-Sham, that Allah subhanahu wa ta'ala had placed 10,000 plus, or approximately 10,000 of the companions to pass away there. As Qatada, one of the Salaf, he says, rahimahullah, here, that in Kufa there was approximately 1,650 companions, 24 of them from the people of Badr, which I will be touching up on very briefly. And the Sheikh also mentions that this, subhanAllah, shows us the virtues of the people of Badr, the companions that participated there. What about the amount of narrators from the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? When we look into the musnad of Al-Imam Ahmad, as Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, he says there is about 987 of the companions that narrated from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam there. And when we look into the other books, such as the 6 books of hadith, there is approximately 300 companions extra who narrated from the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم في كتاب الله تعالى. والله هناك كثير من الآيات التي تثني على الصحابة، ولكن لضيق الوقت اخترنا لكم بعض الآيات التي تبين منزلة الصحابة. من هذه الآيات قوله تعالى في سورة التوبة: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الله عز وجل يشهد بأن الذين هاجروا يشهد للمهاجرين، والذين آووا يعني الأنصار الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا يشهد لهم بأنهم هم من تحقق فيهم الإيمان حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. وهذه شهادة من الله عز وجل. ثم يأتي أناس يجادلون في إيمانهم، والله عز وجل يشهد بأنهم هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا. من الآيات التي تدل على فضلهم قوله تعالى أيضا في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وانظروا إلى قول ابن عباس، يعني من تاب الله عليه فلن يعذبه أبدا، فلن يعذبه أبدا. والله عز وجل تاب على المهاجرين والأنصار، تاب عليهم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، رضي عنهم، فيكفي ذلك في فضلهم أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم كل هذا الثناء. فما ينبغي للمسلم أن يداخله الشك في واحد منهم بعد أن أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم.
Now the Sheikh mentions in respect to the praise of the companions in the book of Allah subhanahu wa ta'ala and of course in the sunnah, and wallahi there is so much that Allah azza wa jal has said regarding the companions, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said regarding the companions, and because of the kind of tightness in respect to time, the Sheikh just chose a few verses regarding that. The first verse the Sheikh mentions is where Allah subhanahu wa ta'ala, he says, verily those who believed and emigrated and strove hard and fought with their property and their lives in the cause of Allah, as well as those who gave them asylum, those who supported and assisted and aided and helped, these are all allies to one another. And as to those who believed but did not emigrate, you owe no duty of protection to them until they emigrate. But if they seek your help in religion, it is your duty to protect, or it is your duty to help them, except or against a people with whom you have a treaty of mutual alliance, and Allah is the all-seer of what you do. And the Sheikh mentions that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with these individuals, and Allah azza wa jal mentions how pleased he is with these individuals in the Quran once again on many occasions. And the Sheikh, he mentions a statement by Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu regarding how Allah azza wa jal is being pleased with them, and Allah subhanahu wa ta'ala is happy with them. And Ibn Abbas rahimahullah, he says, whomsoever Allah azza wa jal forgives, looks at with repentance or in repentance and the likes, he will never punish them whatsoever. He will never punish them at all. And the Sheikh, he mentions the verse of Allah Azza wa Jal, where Allah subhanahu wa ta'ala, he says, and the first to embrace Islam from the muhajirin, the emigrants, and the ansar, the supporters, the allies, those who gave asylum and the likes, Allah is pleased, although, and those who came after them, Allah is pleased with them, and they are pleased with him subhanahu wa ta'ala. So how is it that anybody can doubt with an individual and individuals who Allah Azza wa Jal is pleased with? The Sheikh, he says that it is not suitable and it is not permissible for us to doubt in a single companion after Allah subhanahu wa ta'ala has bore witness and testified that he is pleased with them and that they are pleased with him.
Aydan fi sunnah, هناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء عن الصحابة. سأختار لكم حديثا لأنه ليس هذا الوقت وقت يعني أن ننظر في كل الأدلة، لكن انتقينا لكم حديث. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكم من يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بما سيكون بعده، وأخبر عن تعظيم الناس لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله، فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني المرتبة الثانية يسألون: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. قال الإمام النووي: في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم. يعني انظروا أن تقدير الصحابة استمر إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، ليس كما يدعي بعض الناس أن الصحابة سقطوا من عيون الناس أو أنهم ارتدوا. لا، بقي تقدير الصحابة في قلوب الناس لقرون، يعني في زمن التابعين وفي زمن تابع التابعين. يسألون: هل فيكم من صحب رسول الله، أو هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
The Sheikh mentions a hadith from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he mentions once again there's so many textual evidences from the Sunnah to praise and show us the status and position of the companions, but once again this is not the time for us to go into detail and the like. So he picks one hadith where Abu Sa'id radiallahu ta'ala anhu narrates from, or collected in both al-Bukhari and Muslim, he says that a time would come amongst the people when groups of people would set out for fighting in the cause of Allah, and it will be said to them, is there one amongst you who saw the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam? And they would say yes, and they would be victorious, showing us just the status of the actual companions radiallahu ta'ala anhum. Then the people would set out for fighting in the cause of Allah, and it will be said to them, is there one amongst you who saw those who saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam, or who saw those who were companions of the Prophet sallallahu alayhi wasallam? And they would say yes, and victory would be granted to them. Victory would be granted to them. Then a group of persons would set out for fighting in the cause of Allah, and it will be said to them again, is there one amongst you who saw one of those who saw those who saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam? And they would say yes, and likewise victory would be granted to them, showing us the virtues, as al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala says and implies, showing us the virtues of the companions, that not only did they see and meet the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but their virtue and position went and continued after them to the companions of the companions, the tabi'un, and likewise the companions of the companions of the companions. And even after the companions, they had that, yani the companions of the companions and those after them, they had that honor, and they venerated, and they gave the companions the status and the position that Allah Azza wa Jal gave them, and that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave them. And this is the status which Allah subhanahu wa ta'ala allowed to remain for the companions even after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
أختم هذه الكلمة بواجبنا تجاه الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة: لا تسبوا أحدا من أصحابي. وهذه الكلمة كان لها سبب. كان هناك كما أخرج الإمام مسلم، كما أخرج الإمام البخاري وأيضا عند الإمام مسلم، أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيئا، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فوالذي نفسي بيده، أو فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام قيل لخالد بن الوليد، وخالد بن الوليد له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره، ومع ذلك لما حصل ما حصل بينه وبين عبد الرحمن وبدر منه ما بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا في الصحابة، فكيف في المتأخرين؟ يعني لو أن الواحد منا أنفق بوزن جبل أحد ذهب، والله لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قيل لأحد العلماء واسمه إبراهيم، قيل له: أيهما كان أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال لهم: لا نعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا. ونحن نعرف من هو عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الأرض عدلا في زمن خلافته رحمه الله ورضي عنه، ومع ذلك لما سئل هذا العالم أيهما أفضل، هو أو معاوية، قال: لا نعدل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. فأين أولئك الذين يتخذون معاوية بابا يدخلون منه للطعن في الصحابة، يتخذونه بابا وذريعة للطعن في بقية الصحابة؟ وهذا لم يقبل أن يعادله، يعني أن يعادل عمر بن عبد العزيز بمعاوية رضي الله تعالى عنه. أخيرا أنقل لكم ما قال الإمام أحمد عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: يعني من السنة الواضحة الثابتة ذكر محاسن النبي صلى الله عليه وسلم، والكف عما ذكر بينهم. هو ثم قال: من سب أصحاب رسول الله أو أحدا منهم كما قلنا، من سبت له الصحبة لا يجوز لأحد أن يطعن فيه. فيقول الإمام أحمد: من سب الصحابة أو أحدا منهم، أو تنقصه، أو طعن عليه، أو عرض بعيبهم حتى لو من باب التعريض، أو عاب أحدا منهم، فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة، ثم إلى إلى آخر الكلام. فلا يجوز من رأيته يطعن في أحد من الصحابة، أي أحد، أو يعرض في عيبهم، فهذا فاعلم أنه على خلاف مذهب أهل السنة، وأنه يجب نبذه ويجب بغضه لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا أهل الإيمان، ومنهم وأعظمهم الصحابة رضوان الله عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
The Sheikh ends his word by mentioning our obligation towards the companions, and he says that the Prophet صلى الله عليه وسلم clearly mentioned this in a narration collected in both Al-Bukhari and Muslim, where he mentioned, and the situation or the hadith actually has a story where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to a companion by the name, and I'm sure we all know this giant of a companion as well, Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, when he had a bit of a dispute, a bit of a disagreement with another companion, two companions having a disagreement, yes, Abd al-Rahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu. So they had a bit of a disagreement, and Khalid said to him, or cursed him, reviled him. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said to Khalid, who he loved and he adored and he held in a high status and position, and the Sheikh mentions who he used to also place as an amir, as well. He said to him, do not curse my companions, for verily or indeed, if one of you was to spend, now picture this, my brothers, wallahi, if you can just imagine this, you understand this actual narration a lot better. If one of you was to spend the weight of gold, the gold in weight of the Jabal, the mountain of Uhud, you would not reach a companion spending or giving just a mud or half of a mud. Yani if you had the amount of gold, the weight of the mountain of Uhud and spent that, you would not reach the status of a companion giving just a mud or half of a mud. And as we said, who did he say this to? Khalid ibn al-Walid, who was already a companion, radiallahu ta'ala anhu. So what about those who came after him, who were not even companions, speaking like this and with this foul language and the likes towards the companions of the Prophet sallallahu alayhi wasallam? It was said to Ibrahim, what position do you regard, or who do you regard as better, basically, Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, who was a companion, or Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, who was not a companion but came after them, but as we know was extremely just, and he filled the earth with justice, as the Sheikh he says. Ibrahim rahimahullah, he mentions and he says basically that we do not put anybody or anyone over the companions of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, he also mentions a statement where the Prophet, or he also mentions in respect to the Prophet sallallahu alayhi wasallam's companions, that if you see anybody cursing or reviling a single one of the Prophet sallallahu alayhi wasallam's companions, then know that he is an innovator, a mubtadi', and a rafidi, and the likes. So it is not permissible for us to even speak in any way, shape, or form in a degrading way about the companions, and even mentioning them for any reason whatsoever in a degrading way. Once again, hating them or loving them is part of our religion, and we love whoever loves them, and we have to, and it is incumbent upon us to have hatred towards those who hate them or speak about them and the likes. And through this, we seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. So the Sheikh says, we hate those who speak or revile or curse or the likes, any one or a single one of the companions, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Sheikh finishes off with a dua. Ubarakallahu fiqh, Sheikh. Jazakallahu khaira.
Al-Bayan Radio, the voice of Ahl Sunnati wal Jama'ah.